بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. ونسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الإنسان المؤمن يفترق عن غيره من سائر الناس برجوعه إلى كتاب ربه، فالقرآن العظيم هو المصدر الذي يلجأ إليه المؤمن ليبني عليه فكره وعقله وإدراكه وفهمه. والإنسان المؤمن كلما عن له شيء في هذه الدنيا فهو يلجأ إلى كتاب رب الأرباب جل جلاله القرآن العظيم، لأنه علم علم اليقين أن القرآن جاءنا من عند الحق، والله عز وجل هو الحق، والله عز وجل لا يقول إلا الحق. ولأنه علم أن معنى الإسلام هو هذا العقد الذي بينه وبين ربه عز وجل، ومقتضاه أن الإنسان سلم أمره لربه عز وجل ليأمر في هذا الجسد كيفما شاء، لأنه نظر بعقله السليم وبقلبه السليم فعلم أن الذي خلق هذا الجسد إنما هو الله، وعلم أن الذي يرزق هذا الإنسان إنما هو الله، وعلم علم اليقين أنه لا أحد أعلم بما يصلح هذا الإنسان من ربه، ولا أحد أرحم بهذا الإنسان من ربه. لذلك هو عند كل أمر يرجع إلى كتاب ربه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبين له ماذا يفعل. والإنسان رجع إلى كتاب ربه فوجد أن الله سبحانه وتعالى بين لنا غاية الوجود. ما معنى غاية الوجود؟ أي لماذا خلقنا الله؟ لماذا أوجدنا الله؟ فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا وأسكننا فيها وجعلها على نظام يتفق مع حياتنا. فالله عز وجل هو الذي أخبر في القرآن العظيم أنه جعل لنا هذه الأرض ذلولا، وأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في الأرض وما في السماوات. وأما الإنسان فأنى له أن يذلل الأرض وأن يخلقها وأن يجعل في باطنها هذه الأرزاق وأن يجعلها وفق هذه السنة التي تتفق مع الإنسان. الإنسان يضع البذرة في الأرض ويشق لها مكانا في وسطها، ثم يضع الماء، وبعد فترة تنبت تلك الحبة زرعا، والسؤال من الذي جعل هذا القانون في هذه الحبة بهذه الطريقة؟ إنه الله عز وجل. فلذلك العبد المؤمن إذا رجع إلى كتاب ربه وجد أن الله سبحانه وتعالى خلقه في هذه الدنيا لغاية، وهذا المفترض من كل واحد منا أن يسأل نفسه هذا السؤال: أنا وجدت في هذه الدنيا، لست أنا الذي أوجدت نفسي، ولكن الذي أوجدني من العدم هو ربي، فمن أوجدني؟ هل أوجدني لغاية؟ هل هناك هدف لأجله خلقني الله سبحانه وتعالى؟ فأنا أرى أن بني آدم يخرجون إلى هذه الدنيا أطفالا صغارا، ثم بعد فترة من الزمن يكبرون، ثم بعد ذلك تنتهي حياتهم ويموتون ويأتي غيرهم، وهكذا الحياة. فالسؤال: هل هذه الحياة لها هدف وغاية عند من أوجدنا، أو ليس هناك هدف؟ المؤمن كما قلنا ماذا يفعل؟ يقول: يا ربي، ما هو الجواب على هذا السؤال؟ هل أنت خلقتني لغاية؟ فإذا ما رجعنا للقرآن نجد أن الله أخبرنا عن جواب هذا السؤال. فماذا قال الله عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا أداة حصر، أي ما خلقنا الله عز وجل إلا لغاية واحدة، ما هي؟ قال: إلا ليعبدون. إذن نحن خلقنا لأجل ماذا؟ لأجل عبادة الله. ولا ينبغي من مسلم إذا سئل لماذا خلقك الله إلا أن يكون عنده جواب واحد يتفق عليه الجميع، الصغير والكبير، الغني والفقير، العربي والعجمي، جواب واحد هو أن يردد ما ذكره الله في هذه الآية الكريمة: خلقني الله عز وجل لعبادته، لهذا خلقني. طيب، الحياة والدنيا وكل ذلك، كل تلك الأمور إنما خلقت مسخرة لك من أجل أن تحقق هذه الغاية، عبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك من انقضى عمره وحقق غاية الوجود، إذن هذا حقق رسالة الحياة، وحقق المقصود من وجوده. أما الذي انصرف وانشغل بغير عبادة الله، إذن هو ما حقق غاية الحياة، وفارق الدنيا، وما أدى رسالة الوجود التي لأجله أوجده الله لأجلها أوجده الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. لذلك هنا يقف الإنسان، والإنسان هل يدري متى سوف يفارق الحياة؟ كلنا متيقن أننا سوف نموت، لأن الله قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذه حقيقة نراها، ولا نجد أحد يخلد في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان لا يدري متى سوف ينزل به هادم اللذات ليرحل ولينتقل إلى دار أخرى. ولكن السؤال الأهم هو: هل أنت عند رحيلك قد حققت الغاية التي خلقت لأجلها؟ وهي عبادة الله عز وجل. قد يقول إنسان نريد ابتداء أن نعرف ما معنى عبادة الله، وثانيا نريد أن ننظر كيف نطبق هذا المعنى على حياتنا حتى نكون متيقنين أننا حققنا غاية الوجود. عبادة الله عز وجل هي أن يعلم الإنسان أن العبادة هي كل شيء يحبه الله ويرضاه، فأنت تفعله فهو من عبادة الله، وكل شيء يبغضه الله ويكرهه أن تتركه فهذا من عبادة الله. إذن العبادة فعل وترك، قوامها ما هو؟ المحبوب عند الله والمبغوض عند الله. ففعل ما يحبه الله عبادة، وترك ما يبغضه الله عبادة، وترك ما يحبه الله ترك للعبادة، وفعل ما يبغضه الله ترك للعبادة. أيضا قد يقول إنسان أريد أكثر أن أدرك في حياتي، فنقول له كل حياتك إن نظرت إليها وما تتحرك فيه ينقسم إلى ثلاثة أمور. الأول هو عبارة عن نعمة الله عز وجل أكرمك بها، صحة أو مال أو زوجة أو ولد أو أي شيء، هذه نعمة هي الآن بين يديك. الثاني أنت في بيتك جالس وإذا يأتيك بخبر يخبرك عن تجارتك، عن متجرك، عن مزرعتك، عن أي أمر لك، بأن قضاء من الله عز وجل نزل بهذا الأمر. إذن أنت بين نعمة أو بين قضاء قضاه الله عز وجل عليك. الثالث وهو أمام أمر في وقت معين أمرك الله عز وجل به، لا يخرج الإنسان أبدا عن هذه الأمور الثلاثة. فالعابد لربه هو الذي يتعامل مع هذه الأمور الثلاثة وفق ما يريد الله عز وجل. إذن إما أنت بين أمر، أذن الظهر، ما هو أمر الله؟ أن نقوم لنصلي صلاة الظهر. إذن هذا أمر وافق ماذا؟ وافق زمنا محدد. أيضا أنت مثلا مع والدك، جاء وطلب منك أن تعينه في شيء، أنت الآن أمام أمر رباني أمرك الله عز وجل أن تبر فيه والدك، وهكذا. فإذن الأمر الأول تقلب الإنسان بين ماذا؟ بين أوامر الله، بين أوامر الله، وقلنا الأوامر يدخل فيها الفعل والترك. أيضا الإنسان مثلا جاء إنسان وقدم له رشوة، فأنت أمام أمر لله عز وجل، ما هو؟ ألا تمد يدك وألا تأخذ ذلك. إذن الإنسان يتقلب بين الأوامر والنواهي، هذا واحد. اثنين يتقلب بين نعم الله، نعمة الصحة والعافية والأولاد والمال وغير ذلك. الثالث وهو قضاء الله عز وجل الذي ينزل به. فهذه الأنواع الثلاثة لا يمكن لأحد من البشر أن ينفك عنها. فكيف يتعامل الإنسان المسلم مع هذه الأمور الثلاثة؟ الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب يذكر لنا هذه الأنواع الثلاثة، ثم يبين لنا كيف يتعامل المسلم معها ليكون عابدا لربه، فيقول: يقول لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه، قال فلا ينفك من هذه الثلاثة. إذن الله له أمر عليك في هذه الأمور الثلاثة، وله حق عليك في هذه الأمور الثلاثة. قال ابتدأ بماذا من هذه الثلاثة؟ ابتدأ بالقضاء، ومن أركان الإيمان ماذا؟ القضاء والقدر، فنؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أول ما خلق خلق القلم، ثم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما هو كائن على ظهر الأرض قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. جفت الأقلام وطويت الصحف. إذن هذا القضاء، فنؤمن بأن كل ما يكون على ظهر الأرض قد علمه الله عز وجل وكتبه. فيقول القضاء، إذن الآن ابتدأ بالقضاء، وهو ما قدره الله على ابن آدم، فما كتب سوف تراه، وما قدره الله سوف يكون، فأمر الله عز وجل نافذ، أمر الله عز وجل نافذ. فيقول القضاء نوعان، القضاء الذي ينزل بك ينقسم، قال إلى نوعين، قال إما قضاء مصائب وإما قضاء معائب. البلاء الذي ينزل بك ينقسم إلى قسمين، الأول ما هو؟ قضاء مصائب، والثاني قضاء معائب. ما الفرق بينهما؟ قضاء المصائب، وانتبهوا والفارق كبير بين النوعين، قضاء المصائب وهو القضاء الذي يقدره الله على ابن آدم، والله لا يقدر شيئا إلا لحكمة، فقضاء المصائب وهو البلاء الذي يقدره الله عز وجل للإنسان رحمة به. كيف يقدره الله عز وجل عليه؟ لاختبار إيمانه. الله عز وجل يقول ألف لام ميم في صدر سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هذا بلاء إيش؟ بلاء اختبار، بلاء امتحان. أنت تقول أنا مؤمن، وأنت تقول أنا أحب الله عز وجل أعظم من أي شيء، وأن أن يرضى الله عني أغلى من أي شيء. هذا الكلام الذي يقوله المؤمن، الله عز وجل وفق سنته لا بد أن يبتليك ليظهر أن هذا الكلام هل هو صدق أو مجرد دعوى، فيحدث البلاء. عندك مال يأتي البلاء فيأخذ المال أو شيئا منه ليرى الله هل أنت تلجأ إلى الله أو إلى غيره، هل أنت ترضى عن الله أو تتسخر. إذن هذا ماذا نسميه؟ بلاء مصائب. أيضا من بلاء المصائب أن الإنسان قدر الله له درجة في الجنة وأن أعماله لا تصل به إلى تلك الدرجة، فيبتليه الله عز وجل بقضائه وقدره المؤلم فيصبر فيكون في صبره بلوغه إلى تلك الدرجة. إذن هذا نسميه إيش؟ بلاء مصائب. بلاء مصائب، إذن هو بلاء لأجل الامتحان والاختبار ولظهور الصادق من الكاذب. الله عز وجل يقول: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن كيف يكون التمييز؟ بهذا البلاء. إذن هذا النوع الأول الآن وهو بلاء المصائب. الثاني بلاء المعايب، وهو البلاء الذي يكون عقوبة على تفريط وعلى تقصير في حق الله سبحانه وتعالى، وأن ابن آدم ارتكب ذنبا وأمرا معيبا يستحق أن تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فإذن هذا إذن هو من هذا النوع، وخصوصا إيش؟ وخصوصا بعد نزول ذلك العقاب أنه ما أرجعه إلى الله بل جعله يستمر في غيره. قال الله عز وجل: ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إذن هي ماذا؟ كيف تعرف قضاء المعايب؟ أن يكون ذلك القضاء بعد تفريط وتقصير وارتكاب محرم وانتهاك حد من حدود الله، فينزل القضاء، ثم ماذا يعقبه؟ يعقبه استمرار على المعصية. فهنا نعلم أن القضاء هنا إيش؟ من قضاء المعايب، لأنه لو كان من قضاء المصائب ماذا يفعل بالإنسان؟ يجعله ماذا؟ يعود ويتنبه ويستيقظ ويستغفر ربه عز وجل. لكن كونه أذنب فعاقبه الله على ذنبه، فبدلا من أن يكون الذنب سبب حياة لقلبه، إذا به ماذا؟ يكون سبب استمرار على معصيته وأن يفعل أخرى. فهنا نقول إذن هذا من قضاء المعايب. طيب، هنا الآن ابن القيم رحمه الله يقول: هذا الإنسان المؤمن كيف يتعامل مع هذين النوعين من أنواع القضاء؟ قال: فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه، وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب كلها. أقرب الناس الذي يعرف أن الله عز وجل له عليك أمر لا بد أن تطيعه فيه، وأن الله عز وجل أنعم عليه فلا بد أن تظهر العبودية في النعمة، وأن الله سيبتليك بالقضاء سواء كان مصائب أو معايب، ويريد الله عز وجل أن يرى منك موقفا صحيحا. طيب، ثم قال: فعبوديته في الأمر، إذا جاء الأمر، جاء وقت الصلاة، قال الله في الأذان: تسمع، حي على الصلاة. وقال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن كيف تحقق العبودية؟ قال: امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جانب الأمر الفعلي إذن ما هو المطلوب؟ أن تمتثل، ثم ماذا؟ أن تؤديه بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أنك تقصد بالأداء إرضاء الله. الثانية أنك تؤدي ذلك العمل كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا جاءك الأمر من الله وعلمت أن الأمر ملزم لك، جاء وقت الصلاة وأنت بعقلك، إذن لابد من ماذا؟ لابد من أدائه. كيف تؤديه؟ أنك تريد به وجه الله، أنك تؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحتاج إلى مجاهدة وتعلم، مجاهدة لنفسك حتى تصدق في أداء العمل لله، هنا مجاهدة النفس، وتعلم حتى تعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصلي مثله، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا هنا أديت أمر الله عز وجل، جاء عندك مال، امتلكت هذا المال، بعد مرور سنة لا بد أن تنظر فيما عندك من المال، هل بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب؟ إن كان نقدا إذا لا بد أن تعرف، الذي عندك نقد أن تعرف ما هو نصابه، إن كان ماشية أن تعرف ما هو نصابها، إن كان زراعة أن تعرف ما هو نصابها. فالعلم بحسب الواقع الذي أنت فيه. أنت تملك مالا نقدا، إذن يلزمك ماذا؟ ولا تعذر أن تتعلم ما هو نصاب الزكاة في النقد. إن كان عندك زراعة لا بد أن تتعلم، لكن أنا ليس عندي زرع لا يلزمني ذلك، وأنت عندك زرع أنت يلزمك أن تتعلم هذا. فلان عنده نقد وليس عنده مزارع، إذن هو يلزمه أن يتعلم هذا الأمر في جانب النقد. وفلان عنده ماشية، إذن يلزمه أن يتعلم ما هو نصاب الزكاة فيما يتعلق بالماشية. إذن كل إنسان يتعلم إيش؟ وفق ما هو فيه، ليعلم ماذا؟ ليعلم ما هو أمر الله عز وجل عليه، ثم يؤدي هذا، يجاهد نفسه أنه يفعله لا لأحد من الخلق، وإنما يفعله ابتغاء مرضات الله. إذن هذا ما يتعلق به، قال عبوديته في الأمر. فلا بد، وليس هناك وقت إلا ولله عز وجل أمر فيه. أردت أن تنام، هل لله أمر في منامك؟ الجواب نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهك، إذا أردت أن تنام أعطاك قائمة، أن تنام على شقك الأيمن، أن تنام على طهارة، أن تقول أذكارا، علمك أذكارا. إذن أنت إن فعلت ذلك حققت عبودية الله، إن لم تفعل شيئا من ذلك خالفت عبودية الله. أردت أن تأكل، هل لله أمر في طعامك؟ الجواب نعم، أول شيء أن هذا الطعام لا بد أن تتحصل عليه من طريق مشروع، الثاني أن يكون نفس الطعام حلال. قد إنسان يشتري بماله وحر ماله لكنه يشتري طعاما حراما، كمن يريد مثلا يشتري لحم مثلا للحم كلب وقد نهينا عن أكل ذلك، إذن هو اشترى بماله لكن المطعوم ماذا؟ حرام، أو لحم خنزير حرام. إذن أن تتحصل عليه بطريق مشروع، أن يكون هو مشروع، أن تأكله بطريق مشروع، أن تقصد بأكله أمرا مشروع، إذن هنا حققت عبودية الله. أردت أن تلبس ثوبا، هل لله عليك فيه أمر؟ الجواب نعم. نفس الأمور، من أين تحصلت عليه؟ وهل هو حلال أو لا؟ وأي غاية تقصدها من هذا الفعل؟ هذه عبودية الله. وما من شيء إلا ولله فيه عبودية ألزمك بها، كل شيء تتحرك فيه. لقيت جارك، خرجت من بيتك لقيت جارك، هل لله عبودية في هذا اللقاء؟ الجواب نعم. أن تلقاه بماذا؟ أن تبادره بالسلام، أن تكون ناصحا له، أن لا تؤذيه، إذن هناك أوامر. وهكذا، فإذا تفكر الإنسان، أقول يا إخوتي، من أدرك هذا المعنى للعبودية، أنا أقول هل أحدنا فعل ولو مرة واحدة؟ أخذ ورقة وقلم وقال بس مرة واحدة في حياتي أريد أن أكتب، من يوم أن استيقظت الصباح بعد المنام وبدأت أكتب كل شيء أفعله إلى أن رجعت مرة أخرى في المساء إلى فراشي لأنام، سوف تجد أنك ماذا؟ أنك فعلت مئات الأشياء في هذه المدة. افعل مرة واحدة وقول خليني أرى هل كل شيء فعلته عرفت فيه حكم الله، وأنني طبقت فيه أمر الله، وأن الله لو سألني عن هذا الأمر وأنا أفعله 20 و40 و50 وربما 70 سنة وأنا أكرره، هل سألت نفسي يوم من الأيام وقلت ما هو حكم الله في هذا الشيء؟ وهل أنا مطمئن أنني إن سألني الله عز وجل يوم القيامة عن ذلك يكون عندي جواب أقول يا ربي فعلت ذلك لأن رسولك صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلت مثله؟ افعل هذا ولو مرة وانظر كم هي الأشياء التي أنت تفعلها وعندك دليل على فعلها. يقول الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه، يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث فافعل. إذا جئت بتحك رأسك، يقول لو أنك بحثت سوف تجد في الهدي النبوي طريقة لحك الرأس لا تتوانى أن تطلب هذا الأمر. والسؤال كما قلت، هل أحدنا وقف واستعرض فقط يوما واحدا فيما يفعل ونظر كم من الأعمال التي أفعلها فعلا أنا أفعلها بناء على هدي نبوي، بناء على سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الناس يظنون أن قضية الأوامر هي ماذا؟ هي فقط هذه العبادات، الصلاة، الصيام، الزكاة والحج، وانتهى الأمر. لا، ليس الأمر كذلك. الأمر هو أن تخضع حياتك لله، وأن تعلم أنه ليس هناك حركة تتحركها إرادية بإرادتك إلا واعلم أن لله فيها أمرا. اسمعوا ماذا يقول من فهم وأدرك هذا الطريق. يقول الإمام التابعي تلميذ الصحابة الإمام الحسن البصري رحمه الله، يقول منذ 40 سنة لم أتكلم بكلمة، ولم أمد يدي إلى شيء، ولم أخطو خطوة، إلا سألت نفسي، فإن كان يرضي الله أقدم، وإن كان لا يرضي الله أحجم. يقول 40 سنة ولا كلمة خرجت، إلا قبل أن تخرج ماذا؟ سؤال. والسؤال يحتاج إلى ماذا؟ حتى يكون عند الإنسان جواب يحتاج إلى علم صحيح. لا كلمة، ولا مد يده إلى شيء، ولا خطى خطوة، حتى كان قبلها سؤال. فلذلك إذن هنا فيقول ابن القيم، فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة. إذن كل شيء تقف، فهل هو في باب الأمر أو في باب النهي؟ كل شيء يمر عليك وكل شيء تريد أن تفعله، فاعلم أنه سوف يقسم بين ماذا؟ بين أمر مأمور وبين أمر منهي عن فعله. فإذن في الأمر امتثال، وفي النهي ماذا؟ الترك والاجتناب، خوفا منه. يكون الدافع ما هو؟ لا لأجل فلان ولا لأجل أن يقول عني فلان، وإنما ماذا؟ من أجل الخوف من الله، خوفا منه وإجلالا له ومحبة. أن الإنسان إذا، ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا أحب إنسان وامتلأ قلبه بحبه فإنه ما يريد أن يطلع عليه محبوبه على فعل ماذا؟ هو لا يرضاه ويتألم من ذلك. والمؤمن يقول أن أعظم محبوب لي هو الله جل جلاله، فلذلك هو يترك الأمر المنهي. لماذا؟ لأن محبوبه لا يحبه، وهو لا يريد أن محبوبه يراه على ذلك. والسؤال، لئن كنت تفعل خلاف ما يحبه محبوبك من البشر حين تفعله وهو غائب وأنت مطمئن أنه ماذا؟ أنه لا يراك، ولكن الله جل جلاله هل يخفى عليه شيء؟ لذلك كان السلف يربون أنفسهم على استحضار ماذا؟ على استحضار معية الله. إذن يملأ القلب بإجلال الله وحبه، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني ما هو؟ يملأ العقل باستحضار معية الله، وأن الله معك وأن الله يراك وأنك لا تغيب عنه أينما كنت. ولذلك دائما في مثل هذا نكرر حقيقة تلك الموعظة البليغة التي ذكرها العابد إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، عندما جاءه شاب وقال له: يا إبراهيم، نفسي أتعبتني، دائما تدفعني إلى المعصية، وكلما فعلت معصية أنبتها فتركت، لكن ليست إلا فترة زمنية قصيرة ثم ماذا؟ ثم تعود، فأريد أن تعظني بموعظة حتى أعالج بها نفسي. قال: الأمر هين وسهل. قال: ما هو؟ قال: أنا أدلك على خمسة أشياء، خمسة أمور، إن استطعت أن تفعلها بعد ذلك افعل من المعاصي ما شئت، لن تضرك أبدا، فقط افعل هذه الأمور الخمسة. قال: ما هي؟ قال: الأول، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل شيئا من رزقه، ابحث عن طعام ليس من رزق الله وكله وتقوى، ثم اعصي الله عز وجل وقل: أنا تقويت بطعام لست أنت الذي خلقته ولست أنت الذي رزقته يا الله. قال: يا إبراهيم، أتعقل؟ وكل شيء في هذه الدنيا من رزق الله. قال: بالله عليك، أما تستحي؟ أما تستحي من الله أنك تأكل من رزقي ثم تعصي؟ قال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من أرضه، ابحث عن أرض غير أرض الله واسكنها واعص الله كيف ما شئ. قال: يا إبراهيم، هذه أعظم من الأولى. قال: بالله عليك، أما تستحي؟ تأكل من رزقي وتسكن في أرضه ثم تعصيه؟ قال زدني. قال إذا علمت أنك في أرضه وتأكل من رزقه فأقل شيء عند فعل المعصية اذهب في مكان واختبئ واعصيه حتى لا يراك الله فيه. قال يا إبراهيم أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ ما هو السر؟ هو الأمر الذي في صدرك ما بحت به لأحد. طيب ما هو أخفى من السر؟ هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد، الله يعلم. غدا في مثل هذه الساعة هل أحد منا يعلم ما هو الأمر الذي يكون شاغل لفكره؟ أصلا من منا يضمن أن يأتي الغد وهو على قيد الحياة؟ قال أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ قال بالله عليك أما تستحي تأكل من رزقه وتسكن في أرضه ثم تعصيه وهو ينظر إليك؟ أي جرأة في قلبك؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله وقد علمت هذه الأمور الثلاثة وجاءك ملك الموت وأنت على المعصية، هل عند أحد ضمان أنه في المعصية لا يأتيه الموت؟ لا والله. قال إذا جاءك ملك الموت وأنت على المعصية فقل أخرني ساعة حتى أتوب. قال يا إبراهيم أما قال الله في القرآن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال إذن كيف تؤمل للتوبة ولماذا تهمل؟ قال زدني. قال إذا جئت يوم القيامة ومت على هذه الذنوب والمعاصي فأمر الله ملائكة العذاب أن يأخذوك إلى النار لا تذهب معهم وامتنع. قال إبراهيم لا يدعوني ولا يتركوني. قال إذن كيف ترجو النجاة؟ قال كفى تبت ورجعت إلى الله. فيقف الإنسان يتفكر، الله أعطاك العقل ليش؟ الله أكرمك بالعقل ليش؟ كي تنظر تتفكر في مثل هذه الأمور. ذلك يقولون أحد العلماء كان يربي طلابه على استحضار معية الله والخشية من الله وإجلال الله وملء القلب بتعظيمه وتكبيره وحبه سبحانه وتعالى، فكان من بين فكان عنده بعض الصغار يربيهم على ذلك، وكان أحدهم يميزه فيعطيه في المعرفة أكثر من أقرانه، فكأن أقرانه قالوا لماذا تميزه؟ فأراد أن يبين لهم ذلك. ففي يوم من الأيام جاء لهم وهم في مرحلة الشباب فأعطى كل واحد منهم طائر وأعطاه سكينا وقال اذهب واذبح هذا الطائر في مكان لا يراك فيه أحد. فكل من هؤلاء ذهب إلى مكان واختبأ وذبح الطائر وجاء، إلا ذلك الغلام بعد فترة جاء ولم يذبحه. قال لماذا لم تذبحه؟ قال قلت أنت اذهب في مكان واذبحه لا يراك فيه أحد، وأينما ذهبت الله عز وجل يراني. فلذلك هذا المعنى، ولذلك كما يقول الشيخ الشنقيطي صاحب الأضواء يقول أعظم واعظ أنزله الله في القرآن ما هو تتعظ به القلوب؟ هو أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل يراه أينما كن، أينما كن أن الله يراه. يقول ليس هناك واعظ للقلوب نزل في القرآن أعظم من هذا الواعظ، استشعار معية الله أن الله معه. فلذلك هنا يقول ابن القيم وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة، خوفا من لأنه يراك، خوفا من لأنه يحصي عليك ما تفعل، خوفا من لأنه يجازي خوفا من لأنه لا يحابي أحدا فتخاف، محبة وأنت ترى نعمه عليك التي تتقلب فيها الصباح والمساء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعطيك وأنت تعصي، يتقرب إليك بالنعم وأنت تتقرب إليه بالمعصية؟ فهل هذا من العقل؟ وهل هذا من الوفاء؟ وهل هذا من طيب الأصل؟ وهل هذا أيضا الإنسان ينظر من أنت أمام قوة الله عز وجل؟ لذلك من عصى الله والله لو استوعب ذلك ما تجرأت جوارحه على معصية الله، ولظل إن فعل يندب نفسه. فمن هنا إذن ليكن، لا تجعل، وانتبه، لا تجعل ترك المعصية خوفا من فلان أو فلان، خوفا من أنه يطلع عليك فتعاقب أو تسجن أو تضرب أو لا تجعل هذا. والله ما يفعله الناس من العقوبة إذا ما قورن بعقوبة الله والله لا شيء. يكفي أن الإنسان يستحضر حال الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة من أهل النار، وهو من؟ إنسان ما مر على الأرض أحد تنعم في الدنيا مثله، أنعم إنسان مر على الدنيا لكنه العياذ بالله من أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى به فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يخرج، ما يبقى ولا وقت، غمسة واحدة ثم يخرج، فيسأل: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ وهذا من؟ إنسان لم يمر على الأرض أحد تنعم أكثر منه. ماذا يكون جوابه بغمسة واحدة؟ قال: لا يا ربي، ما رأيت نعيما قط. كل هذا نسي بماذا؟ بغمسة واحدة في النار. إذن لا يمكن أن نجعل عذاب الله، أن نجعل عذاب الناس كعذاب الله، وأن نجعل عقوبة البشر كعقوبة الله. لذلك لا تترك المعصية من أجل البشر، اترك المعصية من أجل رب البشر، اترك المعصية ممن يملك جنة ونارا، لا تتركها من أجل إنسان لا يملك جنة ولا نار. وهذا العاقل. لذلك هذه ميزة المؤمن، هو يترك المعصية فين؟ وهو لوحده في بيته والأبواب مغلقة عليه، ما يعصي الله. لماذا؟ لأنه يخاف الله. وأما غير المؤمن إذا ما ذهب رجل القانون فماذا؟ يتجرأ على المخالفة، وهذا الفارق. فإذن هذه هذا الآن الأول، وهو عبودية الله أمام الأوامر بهذه الكيفية. أما عبوديته في القضاء وعبوديته أيضا فيما يتعلق بالنعم، فأيضا لنا موقف مع الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو يكمل لنا هذه المواقف. لكن المهم أننا أدركنا أن عندنا ثلاثة حقوق لله: حق في أوامره، وحق في قضائه، وحق في نعمه. وعرفنا أن القضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء المعايب وقضاء المصائب. ثم وقفنا مع الأوامر، وعرفنا أن الأوامر تنقسم إلى قسمين: ما يأمر الله بفعله وما يأمر الله بتركه. وأن الفعل يكون الاستجابة فيه بالامتثال والإخلاص واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النهي فيكون بالترك خوفا من الله وحبا لله وإجلالا لله عز وجل، أن يكون هذا الباعث لهذا الترك. وعرفنا أنه ليس هناك عمل إرادي إلا ولله عز وجل فيه أمر. كل حياته، ليس هناك شيء يخرج عن ذلك. ليست الأوامر قاصرة على ماذا؟ على بعض الشعائر التعبدية كما يظن بعض الناس، بل كل شيء تفعله فلا بد أن تعلم أنك أن لله عز وجل فيه أمر، إما فعل أو ترك. فانظر في كل ما كل انتقال مباشرة اسأل نفسك ماذا يأمرني الله عز وجل في هذا الموقف، وأنه ليس هناك شيء يخرج عن هذا الأمر أبدا. وهذا هو مفهوم العبودية لله عز وجل. أما أن يظن الإنسان أن الحياة لي وأفعل كيفما أشاء، وأنه فقط إذا دخلت في المسجد هنا والله أسأل الشيخ واستفتي، وأما إذا كنت في الخارج، وأما إذا كنت في مزرعتي، وأما إذا كنت في النادي، وأما إذا كنت في كذا، فالأمر أنني أفعل ما أريد. من يفهم هذا فقد أخطأ، فقد أخطأ. الله عز وجل ما خلقك لذلك، وإنما خلقك لتكون عبدا له في كل أحوالك، في جميع حركاتك. نسأل الله أن يوفقنا لهذا، وأن يجعلنا من عباده وأوليائه المتقين. نسأل الله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها فهو خير من زكاها. نسأله عز وجل أن يحبب لقلوبنا الإيمان، وأن يحيينا على الإيمان، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا في زمرة أهل الإيمان. نسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلى قلوبنا فعل الخيرات، وأن يبغض إلى قلوبنا المنكرات. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.